يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم. سلام يتسامى، وصلاة تتنامى، وحب لا انقطاع له، يتدفق فياضا من وسط قلوبنا مع كل نفس من أنفاسنا، لإمامنا المجتبى أبي محمد الحسن في ليلة ميلاده العاطرة، صلوات 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 عليك يا ابن الزهرة الزاهرة، ورحمة الله وبركاته. وسلام يتواصل دائما دائبا على بقية الله الأعظم، إمام زماننا الحجة ابن الحسن، بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. سلام عليكم. للباطل جولة، وأية جولة، وللحق دولة، ولدولة الحق صولات وصولات وصولات، وهذه صولة من صولاتها الإعلامية المعرفية والثقافية، إنها صولة القمر في مواجهة الزيف كله والدجل كله والضلال كله في واقعنا الشيعي الديني المتمثل بالمذهب الطوسي الشافعي المعتزلي المرجئي البتري، إنه مذهب مراجع حوزة النجف وكربلاء الطوسية، مذهب الجهالة والسفاهة والقذارة واللصوصية. الحلقة 94 بعد 300 من برنامج الخاتمة، الجزء 4 من ملف الكتاب والعترة. إمام زماني، كهفي وحرزي وموئلي ومعتمدي، عبدك مغلوب فانتصر يا قائم آل محمد.
قد افترينا على الله كذبا وَمَا يَكُونُ لَنَا أَن نَعُودَ فِيهَا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّنَا، وسع ربنا كل شيء علما، على الله توكلنا. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين.
الشذوذ الجنسي ظاهرة واضحة في المذاهب الدينية العباسية، المذهب الطوسي مثالا، هذا هو عنواننا الكبير. أما الصغير، المذهب الطوسي وظاهرة الشذوذ الجنسي، وهذا هو الجزء التاسع تحت نفس هذا العنوان. كان الكلام في عدة مستويات، إنها مستويات الشذوذ الجنسي التي تظهر واضحة في أحناء وأنحاء المذهب الطوسي العباسي القذر. المستوى الأول إنه المستوى العقائدي الفكري نظريا وعمليا. المستوى الثاني إنه المستوى الفتوائي المرجعي نظريا وعمليا. المستوى الثالث المستوى الثقافي الوجداني عبر الأدب والفن. المستوى الرابع والذي بدأت الحديث عنه في الحلقة الماضية، وهذا هو القسم الثاني. المستوى الرابع المستوى الواقعي العملي في أجواء المؤسسة الدينية الطوسية من الكبار إلى الصغار في داخل المؤسسة نفسها، لأننا حين ننتقل إلى المستوى الخامس سأحدثكم عن البعد المجتمعي، عن الواقع الاجتماعي الذي يحيط بالمؤسسة الطوسية. نحن ابتدأنا من المستوى العقائدي وانتقلنا إلى المستوى الفتوائي المرجعي، ثم انتقلنا إلى المستوى الثقافي الوجداني، حتى وصلت معكم في الحلقة الماضية إلى المستوى الرابع وهو المستوى الواقعي العملي في داخل المؤسسة نفسها. أما المستوى الخامس فهو في البعد المجتمعي لهذه المؤسسة، في أتباع هذه المؤسسة، في المجتمع الذي يحيط بها. نترك الحديث عن المستوى الخامس لوقته، لازال حديثي في المستوى الرابع وهو المستوى الواقعي العملي في داخل المؤسسة نفسها من الكبار إلى الصغار. وقلت لكم بما أن المستويات المتقدمة التي تحدثت عنها في الحلقات الماضية، المستوى الأول، المستوى الثاني، المستوى الثالث، قد تكون نظرية قطعا لا يمكننا أن ننفي الجانب العملي في كل المستويات المتقدمة، لكنني أقول قد تكون نظرية في حق البعض وقد تكون عملية في حق مجموعة أخرى، وقد تكون نظرية وعملية في حق مجموعة ثالثة. كلامنا في المستوى الرابع وهو المستوى الواقعي العملي، وقد بينت لكم من أن مستوى بهذه الخصوصية إذا أردنا أن نتحدث عنه لابد أن نتحدث بلسان الشهادات، لابد من شهود يحدثوننا عن هذا الواقع العملي من داخل المؤسسة، من أجوائها القريبة وليس من خارج المؤسسة. بدأت معكم في الحلقة الماضية بالشاهد الأول محمد مهدي الجواهري، إنه الشاعر المعروف، وقد ذكرت لكم شهادته عبر القصيدة التي قرأت ما قرأت منها، وشفعت شهادته بما قاله الوائلي شعرا في قصيدته شباك العباس، وما قاله من قبله الخطيب النجفي المعروف صالح الحلي فيما قاله من شعر في كاظم اليزدي المرجع المعروف صاحب العروة الوثقى. مر الكلام علينا وانتقلت بكم إلى الشاهد الثاني، عبد الحسين أبو شبع الجواهري، هو شاعر القريض الأول في النجف بل في العراق. عبد الحسين أبو شبع هو الشاعر الأول في النجف في أجواء المواكب الحسينية، وهذا أمر لا يخفى على النجفيين بشكل خاص وعلى شيعة العراق بشكل عام. وذكرت لكم شهادته أيضا في قصيدته التي أولها يا آية الله شلون آية. إذن تم الكلام في شهادة شاهدين، وشهد شاهد من أهلها، هؤلاء من أهل المؤسسة الدينية ومن رموز المذهب الطوسي، إنهم نجفيون، إنهم الشعراء المعروفون، إلى بقية التفاصيل التي تمت الإشارة إليها في الحلقة الماضية. سأنتقل بكم إلى شاهد ثالث. الشاهد الثالث نجفي وخوئي وابن المرجعية وحوزوي معمم، إنه عباس الخوئي ابن المرجع الخوئي ابن السيد الخوئي، يدلي بشهادته بيننا عبر هذا البرنامج، يحدثنا في هذا الفيديو الذي لم أسجله أنا ولا علاقة لي به. هذا الفيديو منشور على الإنترنت ومشهور، مشهور جدا. إنها عملية نقل من الإنترنت إلى شاشة تلفزيون القمر، سنتدرج مع عباس الخوئي في هذا الفيديو، يحدثنا عن داخل بيت الخوئي، ومن جملة ما ستسمعون فإنه سيحدثنا عن أن الإمام الخوئي كان قد تزوج سرا، تزوج زواجا سريا، وهذا الأمر يفعله مراجعنا العظام، دامت ظلالهم الوارفة على رؤوسنا. نشاهد ونستمع.
يعني هذا الكتاب هو يدل على أنه ذو العملاء،
نعم.
وربما يكون لهم الحق مجيد أو تقي يكونون عملاء وأمثالهم، يعني محرومين،
نعم.
أمهم الزوجة بس سرا،
نعم.
ماديا محرومين، فرق شاسع بين عمر أمهم وبين عمر أبوي،
نعم.
يعني قلت لك أبوي بس فقه أصول، ما يدري أنه هاي المرأة إذا تركت ما ننتبه شي يصير فيها، يجوز لا سمح الله. وأنا ما أحكي عليها شيء، بس أقول أنه صدر منها بعض القضايا التي كشفت وسفرها، بال 1963 إلى إيران، طردها إلى الأبد هي وأولادها. طيب إذا ذولا طردوا وإجت ظروف ورجعوا وصار كل شيء بيدهم، يتعاملون مع صدام، يتعاملون مع الإنجليز، مع الأمريكان.
قد يقول قائل من أن هذا الرجل فاسق، وأنا أقول بهذا، عباس الخوئي لم يكن متدينا في يوم من الأيام، وتأريخه معروف في الوسط النجفي عموما وفي الوسط الحوزوي في النجف، لكن الرجل لا يكذب في حديثه، إنه يتحدث بأمور معروفة. هذه الأمور يعرفها كثيرون، أعرفها أنا ويعرفها غيري. وأنا جئت به كي يكون شاهدا على الشذوذ الجنسي في واقع حوزة النجف، وهو من أهل الخبرة، من أهل الخبرة في هذا الباب. سمعت من بعض المطلعين والعارفين بالأمور، بأمور المعممين في الكويت في السبعينات، عباس الخوئي رفعت عليه شكوى إلى مخافر الشرطة في أمر يرتبط بهذه الموضوعات التي نتحدث عنها، واستدعته الشرطة، فلما بدأ الضابط الكويتي يحقق معه وسأله عن اسمه، قال اكتب، أنا السيد عباس ابن آية الله العظمى زعيم الحوزة العلمية في النجف الإمام الخوئي. الضابط الكويتي لما سمع بهذا وضع قلمه على المكتب على الطاولة وأوقف التحقيق، واتصل بالسلطة التي هي أعلى منه، ف فقالوا له انتظر. وبعد ذلك دق جرس التليفون كي يقولوا له هذا الملف أغلقه، وعباس الخوئي يطرد من الكويت ويمنع من الدخول إلى الكويت، ومنع منذ السبعينات من الدخول إلى الكويت. لا أدري بعد ذلك هل رفع هذا المنع أو لا، ولكن لمدة زمانية طويلة منع عباس الخوئي من الدخول إلى الكويت بسبب تلك الواقعة. هالشكل قالوا له خلصنا من هذه المشكلة، هسه يقولون احنا لفقنا له هذه التهمة وندخل بقضية شيعة وسنة، اطردوه خلي يولي، طلعوه من الكويت ومنعوه من دخول الكويت. عباس الخوئي لا أريد أن أحدثكم عنه لأن البرنامج ليس منعقدا للحديث عن عباس الخوئي، أنا أعرفه جيدا، أعرف تاريخه، ضربت لكم هذه الحكاية مثالا، وإنما ذكرتها لأنني أعلم أن كثيرين في الكويت من المطلعين على الواقع الديني يعرفون هذه الحادثة ويعرفون هذه الواقعة. لكنني هنا لست في محاكمة لعباس الخوئي، إنما أستشهد بحديثه لأنه جزء من هذه المؤسسة ومن هذه المرجعية. هو ابن الخوئي، هو ابن الخوئي، مرجعكم الأعلى الذي نصبه لكم هو ابن الخوئي أيضا، محمد تقي الخوئي السيستاني. من الذي جعله مرجعا؟ محمد تقي الخوئي هو الذي نصبه وجعله مرجعا. وهذا الموضوع حكايته ذكرتها بالتفصيل وبالأدلة والوثائق في برامج سابقة. نذهب إلى الفيديو الثاني حيث يتحدث عباس الخوئي عن أسرته وعن الذين يحيطون بأسرته بشكل عام، ويشير إلى عمه، إلى عمه، إلى شقيق أبيه الذي صار قسا مسيحيا، وهو قد كان معروفا في لبنان، توفي الآن وقد دفنوه سرا بتوسط محمد حسين فضل الله، دفنوه سرا في مقبرة السيدة زينب. دفعت أموال وعلاقات وجلبوا الجنازة إلى دمشق بسعي حثيث من قبل محمد حسين فضل الله في ذلك الوقت. على أي حال، نحن سنشاهد ونستمع إلى الذي يقوله عباس الخوئي.
فالمقلدون اليوم ما يدرون أن السيستاني يدري أو ما يدري، هم مسيرون يلعبون بأفكارهم، يصدرون فتاوى ما أنزل الله بها من سلطان، ينهبون الأموال، عصابة تتكون من 50 واحد اليوم يرأسها ما أدري ياهو الرئيس الأكبر، هل هو سيد محمد رضا السيستاني أم سيد جواد الشهرستاني؟ يا أخي عصابات، أي هسه ما لنا شغل، عمي راح صار نصراني، واخو سيد جعفر من عشي راح صار نصراني، وابن عمي يشتغل بالملهى، وبتعمي تشرب ويسكي، عرفت؟ هاي ما لنا شغل بيها، خو ما حكيت على اخرين، دا احكي على قرايبي. ها اي هو عم الاخ بيتزوج وحده متزوجه وش اسمه
عباس الخوئي حدثنا عن دواخل البيت الخوئي وحدثنا عن أسرته الأكبر وعن الذين يرتبطون بهذه المرجعية، إنها المرجعية الأكبر، مرجعية الخوئي. أنا لا أريد أن ألقي باللوم على أحد هنا، إنما عرضت ما عرضت بين أيديكم كي تعرفوا الأجواء التي هي في كواليس النجف. قلت لكم من أن المشكلة في الكواليس، في كواليس المسرح الذي يعرض على خشبة المسرح، لا تبدو فيه مشكلة. مشكلتنا مع مراجع النجف وحكايتنا معهم بالضبط كالجمهور الذي يدفع المال ويأتي بحماس لمشاهدة مسرحية كوميدية. الممثلون يمثلون بنحو كوميدي ساخر كي يضحك الجمهور لكي يدفع أموالا لمشاهدة المسرحية، فتؤخذ الأموال من الجمهور ويؤخذ الوقت منهم، وحينما تنتهي المسرحية يقنع الجمهور نفسه بأنه كان في حاجة ضرورية لمشاهدة هذه المسرحية، وربما ضيع أمرا مهما في هذا الوقت، لكنه يقول كل واحد منهم بأن الإنسان بحاجة إلى أن يضحك وأن يشاهد المشاهد الكوميدية. قد يكون هناك من الصدق في هذا الكلام ما يمكن أن يعتمد عليه، لكن القضية ليست مطلقة، وأنا لا أريد أن أخوض في كل هذه التفاصيل إلا أن الجمهور لا يعلم ماذا يجري في الكواليس. نحن كذلك، يعرض لنا على خشبة مسرح المرجعية عمائم ولحى طويلة وقداسة مزيفة، نحن لا نعلم أنها مزيفة، الجمهور لا يعلم أنها مزيفة، إلى غير ذلك من الأفلام والمسرحيات والتمثيليات التي يؤديها أصحاب العمائم على خشبة المسرح. والكواليس هي الكواليس، الطامة الكبرى هناك. عباس الخوئي يحدثنا عن شيء يسير مما يجري في تلك الكواليس مع الفيديو الثالث.
إذا واحد هو مثلا مو بعيدة، واحد إذا أهمل أولاده يلاط بهم أو يصير بهم شيء بدون ذكر الأسباب، هذا يلاط به بعدين يصير لي مرجع أو متمرجع، فهمت، يصدر رسالة، يصدر أحكام وفتاوى، يشتغل مع صدام، يشتغل مع الشاه، اشتغل مع الإنجليز.
رجاء أعيد بث الفيديو كي يتسنى للمشاهدين أن يتأكدوا من المعلومة التي أدلى بها عباس الخوئي في شهادته هذه.
إذا واحد هو مثلا مو بعيدة، واحد إذا أهمل أولاده يلاط بهم أو يصير بهم شيء بدون ذكر الأسباب، هذا يلاط به بعدين يصير لي مرجع أو متمرجع، فهمت، يصدر رسالة، يصدر أحكام وفتاوى، يشتغل مع صدام، يشتغل مع الشاه، يشتغل مع الإنجليز.
عليكم أن ترابطوا بين المعطيات التي قدمتها لكم في المستوى الأول، في المستوى الثاني، في المستوى الثالث، وفي المستوى الرابع، وسيأتينا المستوى الخامس. عليكم أن تجمعوا بين هذه المعطيات، لأن المعطيات هذه تشكل لوحة واحدة، التفاصيل فيها مترابطة ابتداء من المستوى الأول ووصولا إلى المستوى الخامس. أنتقل بكم إلى الشاهد الرابع. شاهدنا الأول محمد مهدي الجواهري، شاهدنا الثاني عبد الحسين أبو شبع، شاهدنا الثالث عباس الخوئي من النجف، من النجف، كلهم من النجف ومن أجواء المؤسسة الدينية ومن أجواء المرجعية وما قاربها وجاورها. إلى الشاهد الرابع، وهو شاهد مهم جدا وشهادته خطيرة، لأنها ترتبط بالمرجعية المعاصرة. الشاهد الرابع حسن الكشميري، السيد حسن الكشميري الخطيب الحسيني المعروف، وهو أخ لمرتضى الكشميري صهري السيستاني وأمير الشيعة في الغرب، نصبه السيستاني أميرا على الشيعة في الغرب، إنه وكيله العام والمطلق في الغرب. لن أقول شيئا عنه، وإنما أترك الحديث للحقائق والوثائق والوقائع الصادقة. رجاء اعرضوا لنا صورة حسن الكشميري. هذا هو حسن الكشميري شاهدنا الرابع. الصورة الثانية للسيد حسن الكشميري. من صورة السيد حسن الكشميري إلى صورة ثالثة لكتاب من كتبه، إنه الجزء الثالث من كتابه مع الصادقين. رجاء اعرضوا لنا صورة الكتاب. هذا هو الجزء الثالث من كتاب مع الصادقين. ماذا سأنقل لكم من هذا الكتاب؟ سأعرض لكم الوثائق التي توثق شخصية حسن الكشميري بحسب الموازين الحوزوية وبحسب الموازين المرجعية. في آخر الكتاب وهذه الطبعة الأولى 2007 ميلادي، منشورات ناظرين قم المقدسة. إذا ما ذهبت بكم إلى صفحة 402، حسن الكشميري يلحق بكتابه هذا مجموعة من الوثائق المهمة وهي الوكالات الشرعية التي منحه إياها مراجع الشيعة، كبار مراجع الشيعة. الوكالة الأولى من المرجع القلبايقاني، رجاء اعرضوها لنا. هذه وكالة القلبايقاني الشرعية لحسن الكشميري. الوكالة الثانية من المرجع المعروف محمد علي الأراكي، اعرضوها لنا. هذه الوكالة الثانية من محمد علي الأراكي الذي صار مرجعا معروفا في إيران بعد وفاة روح الله الخميني. الوكالة الثالثة من علي البهشتي، علي البهشتي من تلامذة الخوئي وممن تصدى للمرجعية في أواخر أيام حياته بعد وفاة الخوئي في النجف. هذه وكالة شرعية من علي البهشتي لحسن الكشميري. الوكالة الرابعة من المرجع الشيرازي محمد الشيرازي، الوكالة الخامسة من المرجع الغروي الميرزا علي الغروي، الوكالة السادسة من المرجع السبزواري عبد الأعلى السبزواري، الوكالة السابعة من المرجع مهدي إخوان المرعشي، والتي بعدها من علي الخامنئي. إنه قائد الجمهورية الإسلامية في إيران، والتي بعدها من المرجع محمد تقي بهجت، والتي بعدها من المرجع اللنكراني من مراجع قم، اللنكراني هو محمد فاضل اللنكراني، والتي بعدها من المرجع القرقاني محمد علي العلوي القرقاني، والتي بعدها من المرجع محمد مفتي الشيعة، والتي بعدها من المرجع ناصر مكارم الشيرازي، والتي بعدها من المرجع الميرزا جواد التبريزي. وآخر وكالة جاءت معروضة في الكتاب من المرجع حسين المنتظري. خمسطعش وكالة، أنتم بحسب علم رجالكم. النجاشي شخص واحد، إذا وثق شخصا تعملون بتوثيقه، مع أنكم لا تملكون طريقا إلى النجاشي كي تتأكدوا من أن النجاشي وثقه أم لم يوثقه، ولا نملك النسخة الخطية الأصلية من كتاب النجاشي، ولا نملك نسخة موثوقة نقلت عن النسخة الخطية، ونسخ الكتاب التي بين أيدينا متناقضة ومختلفة، الشخص نفسه في نسخة يوثق وفي نسخة أخرى لا يوثق، مع أن الكتاب تعرض للتحريف والتزوير. لا أريد أن أقف عند هذه النقطة، ولكن حتى لو تنازلنا عن كل هذا وقبلنا بالموجود في هذه النسخ المزورة والمتناقضة، فإن النجاشية لا يذكر سندا لتوثيقاته، وهذه هي المهزلة. فيأخذون قول النجاشي ويدمرون أحاديث أهل البيت المسندة بكلام ليس مسندا، يطالبوننا أن تكون أحاديث أهل البيت مسندة، لكنهم يحكمون على تلك الأحاديث بأقوال ليست مسندة، لأن النجاشي في كتابه المحرف والمزور هذا لم يذكر أسانيد توثيقاته أو أسانيد جرحه للشخصيات. لا شأن لنا بالنجاشي، وليذهب إلى الجحيم برجاله، وإن كان الرجل لم يؤلف كتابا في الرجال، افترى عليه العلامة الحلي وابن داود الحلي، هذان اللذان زورا اسم كتابه. كتابه فهرست في ذكر المؤلفين وكتبهم، العلامة الحلي وابن داود الحلي هما اللذان زورا اسم هذا الكتاب، فصار الكتاب معروفا بيننا الآن رجال النجاشي، وهو فهرست النجاشي. وفارق كبير بين خبرة رجل في الفهرسة وخبرة رجل في الرجال، هذا بالضبط ككتاب في الطبخ ويكتب عليه من أنه كتاب متخصص في الفلسفة. كتاب في الفهرسة شيء، وكتاب في الرجال شيء آخر. هذه مهزلة المذهب الطوسي القذر، مهزلة موجودة على طول الخط، لا شأن لنا بهذا الموضوع. لقد بحثته بالتفصيل وبالوثائق والحقائق والدقائق وبنحو قطعي في برامجي السابقة، يمكنكم أن تعودوا إليها كي تطلعوا على تلك التفاصيل بكل كواليسها. فهذا الرجل حسن الكشميري، هؤلاء هم الذين يوثقونه من مراجعكم، فهل تقدحون فيه رجاليا بعد ذلك؟ هل تستطيعون أن تفعلوا هذا؟ أم أن الأمر عبثي؟ إذا كان عباس الخوئي فاسقا وأنا أقر بهذا، لكن الرجل نقل الكلام الصحيح، والقرآن قال لنا يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. فحينما تبينا كلام عباس الخوئي مع الأدلة والبراهين التي مرت في الحلقات المتقدمة ومع الوقائع التي أعرضها الآن وسأعرضها في الحلقات القادمة، ثبت أن عباس الخوئي لا يقول إلا صدقا. هذه موازين التحقيق وموازين التدقيق. نذهب إلى فاصل.
يا غافر الخطايا يا كاشف البلايا يا منتهى الرجايا يا مجزل العطايا يا واهب الهدايا يا رازق البرايا يا قاضي المنايا يا سامع الشكايا يا باعث البرايا يا مطلق الأسارى سبحانك يا الله الغافر يا ذا الحمد والثناء يا ذا الفخر والبهاء يا ذا المجد والثناء يا ذا العهد والوفاء يا ذا العفو والرضا يا ذا المن والعطاء يا ذا الفصل والقضاء يا ذا العز والبقاء يا ذا الجود والسخاء يا ذا الآلاء والنعماء سبحانك يا
هذا آخر كتاب كتبه حسن الكشميري. ألف وأربعمية وثلاثة وأربعين بحسب ما جاء في تأريخ هذا الكتاب، الأول من ذي الحجة 1443 هجري قمري. هذا الكتاب عنوانه من داخل المدار. رجاء اعرضوا لنا صورة هذا الكتاب. هذا هو الكتاب الذي أقصده، وهذه الطبعة الثانية بين يدي من كتاب من داخل المدار للسيد محمد حسن الرضوي الكشميري. ومثلما قلت لكم، هو أخ لمرتضى الكشميري الذي هو صهر السيستاني، والذي نصبه أميرا على الشيعة في عالم الغرب. ماذا كتب حسن الكشميري في صفحة 135؟ كلام خطير، خطير جدا. صفحة 135 تحت هذا العنوان: كن صهراً وإن كنت عهرا. هو يقصد وإن كنت عاهرا، لكن من جهة البلاغة إذا كان حسن الكشميري ملتفتا إلى التعبير وليس ناظرا إلى السجع، فإن الوصف بالعهر أبلغ من الوصف بالعاهر، وربما يقصد هذا، وربما كتبه مراعاة للسجع. كن صهرا وإن كنت عهرا، وهو يصف بهذا أخاه مرتضى الكشميري لأنه يتحدث عن أخيه في هذه السطور. سأقرأ عليكم، هذه شهادة من حسن الكشميري في حق مرتضى الكشميري الذي هو عمود من أعمدة المرجعية السيستانية المعاصرة. كن صهرا وإن كنت عهرا، حتى لو كنت عاهرا، والعهر أشد في الوصف من العاهر، لأن العهر مصدر والوصف بالمصدر أقوى وأقوى وأقوى من الوصف بصيغة الفاعل. عاهر فاعل، وعهر مصدر، مثلما نقول شاهد عدل، فعدل في الوصف أقوى من عادل، مثلما نقرأ في زيارات أئمتنا، في زيارة الحسين صلوات الله وسلامه عليه مثلا: أشهد أنك طهر طاهر. طهر مصدر، طاهر فاعل. أشهد أنك طهر طاهر مطهر من طهر طاهر مطهر. الزيارة هنا ذكرت كل الصياغ، لأن طهارة الحسين لا حدود لها، وهذه الألفاظ ضيقة، لذا فإن الزيارة ذكرت كل الصياغ. ومع ذكر كل الصياغ فإن الصيغة هذه ضيقة لا تفي بمضمون طهارة أبي عبد الله سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه. ليس حديثنا عن الأطهار والطاهرين، إذا كان الحديث عن الأطهار والطاهرين فلا بد أن نشير إلى منظومة طيب الولادة، لكن الكلام ليس في هذه الجهة. نحن نتحدث عن الشذوذ الجنسي في المذهب الطوسي، هذا المذهب العباسي القذر النجس. والشذوذ الجنسي هو من ملامح ومعالم منظومة خبث الولادة، وقد مر الكلام والتفصيل والتمييز والمقارنة فيما بين هاتين المنظومتين في الحلقات الأولى، في الأيام الأولى من أيام هذا الشهر الشريف. أعود إلى ما كتبه حسن الكشميري: كن صهرا وإن كنت عهرا. والحديث عن مرتضى الكشميري الذي هو صهر السيستاني. كن صهرا وإن كنت عهرا، فإنك ستتحول في نقلة خاطفة من فقير معدم إلى ثري بلا حدود. نصيحة جميلة منك يا أبا زهير، أخاطب حسن الكشميري فكنيته أبو زهير. يا أبا زهير، نصيحة جميلة لكل الشيعة: كن صهرا وإن كنت عهرا، فإنك ستتحول في نقلة خاطفة من فقير معدم إلى ثري بلا حدود، وستتحول من نكرة إلى معرفة، وستنقلب من أمي جاهل صرف إلى علامة أو حجة إسلام أو حجة المسلمين. اعترضني صديقي يوما وقال: ما هذا؟ إنه يتحدث عن مرتضى الكشميري. ما هذا؟ إنه لا يجيد أن يكتب سطرا، ولا يستطيع أن يقف خلف الميكروفون ليتكلم ولو لدقيقة واحدة، ليتكلم بشكل متقن، وإلا هو يتكلم ويهذي. مرتضى الكشميري يهذي وراء الميكروفون. ليتكلم ولو لدقيقة واحدة. هذا كلام صديقي حسن الكشميري مع حسن الكشميري، بغض النظر أكان صديقا حقيقيا أم هو صديق افتراضي لأجل تنظيم المقال. ما هذا؟ إنه لا يجيد أن يكتب سطرا ولا يستطيع أن يقف خلف الميكروفون ليتكلم ولو لدقيقة واحدة، ولا يحسن الأجوبة عند مقابلة تلفزيونية، وها هو يتلعثم. فما هو حجمه؟ قلت حسن الكشميري يقول لصديقه: نعم ولكنه صهر، إنه صهر السيستاني. قال: سمعت أنه يلهو ويختلي نقاط 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 فاملأوا الفراغات. هل تعرفون أن تملأوا الفراغات؟ لقد درسناكم علمناكم في الحلقات الماضية، فاملأوا الفراغات. قال: سمعت أنه يلهو ويختل نقاط. هذه النقاط ليست مفترضة من قبلي، موجودة في الكتاب. عودوا إلى صفحة 135 من الطبعة الثانية من كتاب حسن الكشميري من داخل المدار. قال: سمعت أنه يلهو ويختلي نقاط ونسمع عنه أشياء. قلت: نعم ولكن هون ما عليك، فإنه صهر، إنه صهر السيستاني. الكلام الخطير هنا والشهادة الخطيرة هنا. فهذا السائل يسأل حسن الكشميري: سمعت أنه أن مرتضى الكشميري يلهو ويختلي نقاط ونسمع عنه أشياء. نقاط وأشياء، ما هي هذه الأشياء؟ مثلا: هل يصف قدميه للعبادة؟ هل يقضي نهاره صائما وليله قائما؟ ما هي هذه الأشياء؟ هل هو دائم الذكر لله مثلا؟ هل هو داعية يدعو إلى إمام زمانه؟ هل همه الأول والأخير هم العترة الطاهرة؟ ماذا وماذا؟ ما هي هذه الأشياء التي عبر عنها بنقاط وبالحرف و و و واصطلح عليها هذا المصطلح أشياء؟ ما هي هذه الأشياء؟ إنها أشياء وأشياء وأشياء. يا حبيبي يا نور عيني، سمعت أنه يلهو ويختلي نقاط ونسمع عنه أشياء. فماذا قال أخوه حسن الكشميري؟ قلت: نعم ولكن هون ما عليك، فإنه صهر. قال: ويزعم أنه بعثي، أصحيح هذا؟ قلت: نعم وهناك وثيقة بقلمه وخط يده، وهو يتعهد فيها بالتعاون مع حزب البعث ويبارك ثورة البعث. فاضطرب الرجل، اضطرب هذا الصديق السائل، بغض النظر أكان حقيقيا أم افتراضيا لتجميل المقال. فاضطرب الرجل وهو يصرخ قائلا: وصحيح أنه كان يكتب التقارير لمراكز البحث ضد بعض الأفراد، صحيح هذا، وعينته السلطة البعثية مسؤولا في الحوزة عن الطلبة الهنود والباكستانيين، فماذا قال حسن الكشميري؟ قلت نعم نعم، ولكن طول بالك إنه صهر، والصهر مدلل مدلل، والصهر مدلل. وصحيح أنه كان يكتب التقارير لمراكز البحث ضد بعض الأفراد، الحق علينا الحق علينا. سيد إياد الحق علينا، اعرضوا لنا فيديو إياد جمال الدين.
لكن سيد المرجعية أيضا أخذت دورها وأعطت وقت أسبوعين تقدم الجنات، هذا اللي تقدر عليه.
من الجنات اللي باسم المرجعية؟ صهر المرجعية واحد اسمه مرتضى كشميري، باكستاني صهر رجل إيراني، سيد سيستاني إيراني، وصهر كشميري باكستاني وقاعد بلندن، يقول أنا عمي أبو مختي يرتب الراء يقدر يطير الحكومة كلمتين. ولا بصدق كذب؟ أنت أمشن الجاسوس تكتب تقارير للأمن من أجل يجددون إقامتك بأيام صدام، الآن تفرعن يقول إحنا نسقط الحكومة العراقية، وإحنا عمي أبو مختي يسقط الحكومة كلمتين. صدق كذب؟ ولك أنت تركض ورا نجم جهو شرطي مع الأمن حتى يجدد لك إقامة يا طرطور؟
طيب.
الآن تفرعنوا المرجعية يجب أن تطهر نفسها قبل أن تطالب بتطهير ذول الزبالة.
طيب سيد،
الآن المرجعية في خطر والتشيع في خطر بسبب الفساد المتغطي بالعمامة، بعمامة المرجعية، كلهم رافعين شعار التشيع. أنا طلعت مو شيعي، أنا طلعت بعثي، أنا طلعت من أيتام صدام، أنا طلعت ويا السعودية، أنا طلعت ناصبي، مو هم الحرامية اللي شوهوا اسم التشيع وشوهوا اسم المرجعية.
هذا هو مرتضى الكشميري، وهذه المعلومات التي يدلي بها إياد جمال الدين، هذه المعلومات نحن نعرفها جميعا في الوسط الحوزوي. مرتضى الكشميري كان مخبرا عند دوائر الأمن البعثي. هذا هو صهر الإمام السيستاني، وعود قبضه من دبش يا شيعة. قال سمعت أنه يلهو ويختلي نقاط املأ الفراغات، ونسمع عنه أشياء. قلت نعم، أخوه يقول حسن الكشميري، قلت نعم نعم، يلهو ويختلي نقاط وعنده أشياء وأشياء. قلت نعم، ولكن هون ما عليك فإنه صهر. قال الصديق ويزعم أنه بعثي، أصحيح هذا؟ قلت نعم، وهناك وثيقة بقلمه وخط يده، وهو يتعهد فيها بالتعاون مع حزب البعث ويبارك ثورة البعث. فاضطرب الرجل وهو يصرخ قائلا وصحيح أنه كان يكتب التقارير لمراكز البحث ضد بعض الأفراد، وعينته السلطة البعثية مسؤولا في الحوزة عن الطلبة الهنود والباكستانيين. قلت نعم، ولكن طول بالك إنه صهر. قال سمعت إنه يحمل وكالة خاصة ومفتوحة من السيستاني كي يعبث بدين الشيعة وأموال الشيعة وشؤون الشيعة. وكلما اشتكى أناس منه السيستاني وسع دائرة صلاحياته. قال: سمعت أنه يحمل وكالة خاصة ومفتوحة. قلت: نعم، ويجبي الأموال ويمتلك شبكة فنادق. هذا أخوه يتحدث عنه، لست أنا. ويجبي الأموال ويمتلك شبكة فنادق، من أين جاء بها؟ وبنايات في مشهد وقم والنجف الأشرف ودبي ولندن وغيرها، ويختزن الأكداس من مسكوكات الذهب. فصرخ الرجل وقال: عجيب عجيب، ولا أحد يسائله؟ قلت: ولا أحد يسأله، لأنه صهر. ولذا فإن الحق مع حسن الكشميري حينما قال: كن صهرا وإن كنت عهرا، كمرتضى الكشميري. لابد أن تعرفوا من أن حسن الكشميري وضع نقاطا للهو وخلوات مرتضى الكشميري. سمعت أنه يلهو ويختلي نقاط ونسمع عنه أشياء، كل هذا أثبته لمرتضى الكشميري. وكما نقول في تعابيرنا الشعبية العراقية: والعاقل يفهم، والعاقل يفهم. أشر للحر من قرب وبعد، كما يقول الشاعر: أشر للحر من قرب وبعد، فإن الحر تكفيه الإشارة. ماذا قال حسن الكشميري في آخر الكتاب؟ سأقرأ عليكم كي تعرفوا خطورة مضمون كلامه. في آخر الكتاب تحت عنوان مسك الختام يقول: إنني فرغت توا من تدوين هذا الكتاب، وتحقيقا في مطلع ذي الحجة الحرام عام 1443 هجري 17/5/2022 ميلادي، وأظن أنه الكتاب الأخير في حياتي، وقد وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبة. إنني في هذه الأسطر أعتذر للتأريخ وللأجيال القادمة. لماذا يعتذر حسن الكشميري؟ يعتذر للتأريخ وللأجيال القادمة. الرجل كتب العديد من الكتب وكشف عن الكثير من الأمور. يقول: إنني في هذه الأسطر أعتذر للتأريخ وللأجيال القادمة عما أغمضت أو طمرت من أحداث ووقائع، ولو كنت دونتها لكانت مفيدة للإنسان القادم على الأقل، لكن أمرين فرض علي ذلك، ويتبع هذا بعلامات للاستفهام وعلامات للتعجب. الأمر الأول خوفي من الله، وهو شاهد على ما أكتب، حيث ربما يكون في ذلك هتك أو توهين وما إلى ذلك. الأمر الثاني هو خوفي ممن لا يخاف الله. من هم؟ وهم الأبناء والأصهار والأسباط، كما قال الجواهري: وخلفهم الأسباط تترى، ومنهم لصوص، ومنهم لاطة وزنات. مر علينا في شهادة الجواهر في الحلقة المتقدمة. همو همو مع النقاط و والأشياء التي تحدث عنها حسن الكشميري. الأمر الثاني هو خوفي ممن لا يخاف الله، وهم الأبناء والأصهار والأسباط والأحفاد والحواشي والمتزلفون واللاحسون قصاعهم ومن بهم لاحقون. ويبرر خوفي منهم، ما هو هذا التبرير؟ ويبرر خوفي منهم أنهم أوسخ وأقذر صنف عانيته وعاينته. حسن الكشميري هو جزء من هذه المؤسسة الدينية النجفية الطوسية، خطيب معروف ومن عائلة من العوائل العلمية المعروفة في النجف، وهو قريب من جهاز المرجعية وشؤونها ومؤسساتها. وأدل دليل على ذلك أخوه مرتضى الكشميري صهر السيستاني وأمير الشيعة في العالم الغربي في أوروبا وفي الأمريكتين وفي استراليا. ويبرر خوفي منهم أنهم أوسخ وأقذر صنف عانيته وعاينته، وخصوصا السيستانيون. السيستانيون أقذر من الجميع. ويبرر خوفي منهم أنهم أوسخ وأقذر صنف عانيته وعاينته، وأكتب وأؤكد أنني لا أعني الكل ولكن ما عليه الأغلب، وأسأل الله أن يرعاني بعينه ويدفع عني شرهم وبلاءهم. أيها التأريخ، عذرا إليك مرة أخرى. إلى أن يقول في صفحة 274 حيث يعج صدري بذكريات ووقائع يفوق أعدادها الآلاف، ويشيب منها الصغير ويهرم بها الكبير. لقد أغمضتها وطمرتها وسأرحل إلى ربي وهي معي في صدري، فاقبل أيها التأريخ عذري للسببين اللذين ذكرتهما آنفا. وهكذا أعتذر للأجيال القادمة بأني لست خائنا لهم بذلك، ولكن الأسباب واضحة وذكرتها. إلى آخر ما جاء في خاتمة كتابه الذي عنوانه من داخل المدار. نذهب إلى فاصل.
اللهم إني أسألك باسمك يا مانع يا دافع يا رافع يا صانع يا نافع يا سامع يا جامع يا شافع يا واسع يا موسى سبحانك يا الله. يا صانع كل مصنوع يا خالق كل مخلوق يا رازق كل مرزوق يا مالك كل مرزوق. شفا كل مكروه يا فارج كل مهموم يا راحم كل مرحوم يا ناصر كل مخذول يا ساتر كل معيوب يا ملجأ كل مطرود سبحانك يا الله خلصنا من النار.
كان السيد حسن الكشميري في الكويت، ومن الكويت أرسل لي هذه الرسالة بتاريخ 1/6/2016، وكانت الرسالة مرفقة بوثيقة بخط مرتضى الكشميري تثبت بعثيته. رجاء اعرضوا لنا الصفحة الأولى من رسالة حسن الكشميري التي بعثها إلي بتاريخ 1/6/2016. هذه الصفحة الأولى فإنها تتألف من صفحتين، وقد وجهها إلى المؤمنين الكرام سلام وتحية وبعد. هذه الصفحة الأولى. رجاء اعرضوا لنا الصفحة الثانية، وتلاحظون في آخر الكتابة حسن الكشميري وقع مرتين لتأكيد صحة صدور هذه الرسالة عنه، فقد ختم الرسالة بتوقيعين كما تشاهدون. وأرفق هذه الرسالة بوثيقة ترتبط بمرتضى الكشميري، سأعرضها بين أيديكم، لكنني سأقرأ الصفحة الأولى من رسالة حسن الكشميري. في أواخر عام 1974 ميلادي قدمت طلبا، هذا كلام حسن الكشميري عن نفسه، في أواخر عام 1974 ميلادي قدمت طلبا للحصول على شهادة الجنسية العراقية. أمه عراقية، أم حسن الكشميري، ووالده باكستاني. في أواخر عام 1974 قدمت طلبا للحصول على شهادة الجنسية العراقية إلى وزير الداخلية العراقي آنذاك عبر مدير جنسية النجف الأشرف، وتضمن الطلب أخواتي معي ومشفوع بكل الوثائق القانونية والحقوقية. كذلك قدم أخي المحترم السيد مرتضى الكشميري الذي تحدث عنه في كتابه من داخل المدار، وقرأت ما قرأت بخصوصه. كذلك قدم أخي المحترم السيد مرتضى وبضمنه أخوه من والدته طلبا مماثلا بنفس الطريقة، وأرسل آنذاك مدير الجنسية العقيد يعقوب الداغستاني الطلب إلى بغداد، إلى الجهات المسؤولة، إلى وزارة الداخلية. وكان هذا المدير يؤملني أكثر من أخي، لأن والدتي عراقية من الدغارة، من منطقة الدغارة عشائر الأقرع، بينما السيد مرتضى وأخوه والدتهما باكستانية. لكن الذي حدث عكس ذلك فجاءت الموافقة بعد 7 أشهر للسيد مرتضى وشقيقه، وبنفس الوقت رفض طلبي. الملفت أنه بعد منح أخي شهادة الجنسية عينه قائم مقام النجف الأشرف آنذاك السيد عبد الرزاق الحبوبي مسؤولا عن الحوزة الباكستانية والهنود في النجف الأشرف، يعني بعد أن منحوه الجنسية البعثيون منحوا مرتضى الكشميري وشقيقه الجنسية العراقية، قائم مقام النجف عبد الرزاق الحبوبي عين مرتضى الكشميري مسؤولا عن الحوزة الباكستانية والهنود في النجف الأشرف من قبل الحكومة البعثية، وتم تنصيبه وفق مراسم عرضها التلفزيون العراقي عدة مرات، والعراقيون يعرفون من أن التلفزيون العراقي في ذلك الوقت لا يمكن أن يعرض شيئا مثل هذا إلا إذا كان صاحب الشأن بعثيا مخلصا إلى النخاع. إن اللغز الذي كنت أشكو منه، لماذا رفض طلب وقبل طلب والموازين القانونية واحدة، بل إن والدتي عراقية أصلا، وكنت حينما أسأل المدير، يتحدث عن مدير الجنسية في النجف، وكنت حينما أسأل المدير العقيدة الداغستاني يتمنع عن الإجابة بابتسامة مريبة. وعبر الزمان ومرت السنين وسقط النظام، وكنت يوما عند صديقي الأستاذ عدنان الأسدي وزير الداخلية، هو لم يكن وزيرا للداخلية وإنما كان وكيلا أقدم لوزير الداخلية، رجاء اعرضوا لنا صورة عدنان الأسدي. هذا هو عدنان الأسدي الذي يتحدث عنه حسن الكشميري. وعبر الزمان ومرت السنين وسقط النظام، وكنت يوما عند صديقي الأستاذ عدنان الأسدي، وجرى في غرفته مع بعض كبار موظفيه الحديث حول هذه القصة، فقال لي أحد الضباط في الوزارة: أعطني الاسم. فأعطيته مرتضى علي مرتضى ومهدي علي مرتضى، هذا هو مرتضى الكشميري وأخوه مهدي. فقال لي أحد الضباط في الوزارة: أعطني الاسم. فأعطيته مرتضى علي مرتضى ومهدي علي مرتضى، فمضى وجاءني ضاحكا وبيده هذه الوثيقة التي سأعرضها عليكم والتي أرسلها إلي مرفقة مع هذه الرسالة. فمضى وجاءني ضاحكا الضابط وبيده هذه الوثيقة وقد سحبها من الملف وهي بخط السيد مرتضى، أؤكد بخطه وتوقيعه وأخيه. فعلمت عندها السبب في قبول طلب ورفض طلب، وأن مدير الجنسية المذكور كان يتحاشى أن يذكر سرا كهذا، كما أخبرني هذا الضابط في مكتب وزير الداخلية في مكتب عدنان الأسدي الذي كان وكيلا أقدم في وزارة الداخلية، في مكتب وزير الداخلية، بأن طلب أخيك كان مرفقا بتوصية كتبية خطية من السيد عبد الحسين الرفاعي مسؤول منظمة حزب البعث في النجف الأشرف، رجاء اعرضوا لنا الوثيقة المذكورة. هذه هي الوثيقة التي يتحدث عنها حسن الكشميري في رسالته التي قرأت ما قرأت منها. هذا الموضوع تحدثت عنه بالتفصيل في برامج سابقة، سأقرأ عليكم جانبا مما جاء في رسالة مرتضى الكشميري. رجاء أعيد إظهار صورة الوثيقة كي يتسنى للمشاهدين أن يدققوا النظر فيها. وإذا ما نظرتم إلى آخر الورقة فهناك توقيع لمرتضى الكشميري وتوقيع لأخيه مهدي الكشميري الرضوي الكشميري بتاريخ 5/11/1974. سأقرأ بعض الكلام في أول الوثيقة وفي آخرها. في أول الوثيقة: إلى السيد وزير الداخلية المحترم بغداد، لقد دأبت ثورة 17 من تموز منذ انطلاقتها الأولى وحتى ذكراها 7. متى انطلقت الثورة؟ 1968، وهو يتحدث في سنة 1974. منذ انطلاقتها الأولى وحتى ذكراها 7، على توظيف الطاقات وتقديم الإنجازات لهذا الشعب على اختلاف طبقاته بقيادة حزبها القائد، حزب البحث العربي الاشتراكي. تصفيق، صفقوا. لقد دأبت ثورة 17 من تموز منذ انطلاقتها الأولى وحتى ذكراها 7، على توظيف الطاقات وتقديم الإنجازات لهذا الشعب على اختلاف طبقاته بقيادة حزبها القائد، حزب البحث العربي الاشتراكي. ولما عودنا المسؤولون فيها على تقبل هموم الناس وحل مشاكلهم، شجعنا ذلك على تقديم طلبنا هذا إليكم، لا سيما ونحن نعيش في غمرة أفراح ثورتي تموز المجيدتين، آملين أن نكون موضع ثقتكم في طلبنا هذا يا سيادة الوزير. تستمر الرسالة إلى أن يقول مرتضى الكشميري: إننا نعرض مشكلتنا هذه على سيادة الوزير، راجين منه النظر إليها بعين العطف والأبوة وحل هذه المسألة المستعصية، وذلك بالموافقة على منحنا وعائلتنا الإقامة الدائمة في العراق. هذا هو الذي كان يتحدث عنه إياد جمال الدين. رجاء أعيد بث فيديو إياد جمال الدين.
لكن سيد المرجعية أيضا أخذت دورها وأعطت وقت أسبوعين تقدم الجنات، هذا اللي تقدر عليه.
من الجنات اللي باسم المرجعية؟ صهر المرجعية واحد اسمه مرتضى كشميري، باكستاني صهر رجل إيراني، سيد سيستاني إيراني، وصهر كشميري باكستاني وقاعد بلندن، يقول أنا عمي أبو مختي يرتب الراء يقدر يطير الحكومة كلمتين. ولك صدق كذب؟ انت امشن الجاسوس تكتب تقارير للامن من اجل يجددون اقامتك بايام صدام، الان تفرعن يقول احنا نسقط الحكومة العراقية، واحنا عمي ابو مختي يسقط الحكومة كيمتين. صدق كذب؟ ولك انت تركض ورا نجم شرطي مع الامن حتى يجدد لك اقامة يا طرطور؟
طيب
الآن تفرعنوا. المرجعية يجب أن تطهر نفسها قبل أن تطالب بتطهير ذول الزبالة.
طيب سيد،
الآن المرجعية في خطر والتشيع في خطر بسبب الفساد المتغطي بالعمامة، بعمامة المرجعية، كلهم رافعين شعار التشيع. أنا طلعت مو شيعي، أنا طلعت بعثي، أنا طلعت من أيتام صدام، أنا طلعت ويا السعودية، أنا طلعت ناصبي، مو هم الحرامية اللي شوهوا اسم التشيع وشوهوا اسم المرجعية.
أكملوا بقية الكلمات، وذلك بالموافقة على منحنا وعائلتنا الإقامة الدائمة في العراق، ونؤكد لكم بأننا سوف نبقى جنودا أمناء للثورة ولسان حال لحكومتها الوطنية وحزبها القائد. يا يعيش، يا يعيش. ونؤكد لكم بأننا سوف نبقى جنودا أمناء للثورة ولسان حال لحكومتها الوطنية وحزبها القائد، وفي الوقت الذي نتقدم فيه بهذا الطلب لن يخامرنا شك في أنكم ستشملونه بلطفكم وعطفكم، وتحقق أمل عائلة مخلصة لهذا الوطن، إلى آخر ما جاء في رسالته. هذا هو السبب. حسن الكشميري مع أن أمه عراقية وقدم نفس المستمسكات القانونية لم يمنح الجنسية العراقية لأن الرجل لم يكن بعثيا. أما مرتضى الكشميري صهر المرجع الأعلى، أمه باكستانية، منح الجنسية وعين مسؤولا على طلاب الحوزة من الهنود والباكستانيين، وبرنامج تتويجه بهذه المسؤولية عرض على شاشة التلفزيون العراقي، مع أن الكثير من الأحداث والوقائع المهمة كانت تقع في العراق في أجواء الحكومة لا يعرضونها على شاشة التلفزيون، لكن القضية هذه بالنسبة إليهم مهمة. عرفتم الآن السر في أن السيستاني أصدر فتواه بعد 2003 ميلادي، بعد سقوط نظام صدام، من أنه لا يجوز أن تنشر الوثائق التي وقعت بأيدي المؤمنين من الدوائر البعثية، من دوائر الأمن أو من منظمات حزب البعث، وأوجب عليهم، على الذين يمتلكون هذه الوثائق، أن يسلموها إلى الجهات المسؤولة محافظة على أسرار البعثيين ومحافظة على العلاقة البعثية فيما بين مرتضى الكشميري وأمثاله، بل فيما بين المرجعية السيستانية والحكومة البعثية. عرفتم السر في إصدار تلك الفتاوى؟ القضية واضحة وواضحة جدا. هل نستغرب بعد ذلك ما كان يفعله مرتضى الكشميري في مؤسسة الكوثر في هولندا؟ هل نستغرب من أنه لسنوات يأمر وكيله، ممثله، بتأجيرها للحفلات الماجنة الراقصة حتى في أيام شهادة الأئمة، وهناك فيديو سجله أحد الفتيان في أيام شهادة الزهراء، أجروا المؤسسة لحفلة تركية راقصة ماجنة ورفعوا السواد الذي كانت المؤسسة تتشح به، لأن مجلسا أيام شهادة الزهراء كان يقام في المؤسسة، فألغوا المجلس ورفعوا السواد وأقاموا الحفلة الراقصة الماجنة، لكن الزهراء فضحتهم، نسوا يافطة في المؤسسة قد كتب عليها يا زهراء. سأعرض لكم صورا، الصورة الأخيرة أخذت من الفيديو، لم يكن التصوير جيدا لكنها واضحة، وقد أشرنا على تلك اليافطة وعلى ما كتب عليها يا زهراء بسهم في الصور التي سنعرضها عليكم. رجاء اعرضوا لنا هذه الصور. هذه الصورة الأولى. الثانية، الثالثة، الرابعة، الخامسة، السادسة، السابعة، الثامنة. هذه اليافطة التي كتب عليها يا زهراء وقد أشرنا عليها بالسهم الأسود. سنعرض الفيديو المتحرك بين أيديكم. الزهراء أنستهم أن يتركوا هذه اليافطة كي نعرف التاريخ الذي أقيمت فيه هذه الحفلة الماجنة. مرتضى الكشميري أقنعهم في المؤسسة من أنهم يؤجروا المؤسسة لهذه الحفلات الراقصة كي ينتفعوا من أموال التأجير في إحياء أمر أهل البيت. أي أمر لأهل البيت يحيى بهذا المال الحرام؟ لكن ماذا تتوقعون من شخص كمرتضى الكشميري؟ ما أنا الذي أقول، أخوه هو الذي يقول عنه من أنه يلهو ويختلي نقاط ونسمع عنه أشياء، وهذا شيء من الأشياء، هذا شيء يسير من الأشياء. استمروا على هذا الحال لعدة سنين، حينما سمعت بهم فضحتهم، بعد أن فضحتهم توقفوا. أما ما هو حالهم الآن في الخفاء وماذا يفعلون، هذا أمر يعلم به صاحب الأمر صلوات الله وسلامه عليه. رجاء اعرضوا لنا مقطعا من الفيديو. ياسين المفرجي هو الذي وكله مرتضى الكشميري بهذه النشاطات. هناك مكالمة فيما بين شخص تونسي وبين ياسين المفرجي، رجاء اعرضوا لنا هذه المكالمة التليفونية.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
معي الأخ ياسين.
نعم نعم تفضل.
نعم. أنا تكلمت مع تونس لأن عندي ناس جايين من تونس.
نعم.
عاوزين يعني مهم جدا يوم 22 واحد يوم الأحد لأنه مطير ويختفي من تونس.
حاضرين
إن شاء الله يكون
محجوز. 22 محجوز هذا اليوم يا أخي.
كيف يوم الأحد؟
محجوزة الجمعة
محجوزة لأنه عندي مشكلة لازم نجيو محجوز يوم الأحد 22 واحد.
نعم نعم محجوز.
و 22 واحد
إيه كذلك محجوز.
وانت 20 واحد
كذلك محجوز، هو جمعة وسبت واحد محجوز.
أوكي. انت عندك يوم شغل مشغول بس نقدر
يعني 28 ما محجوز.
كل شيء ما محجوز.
اي نعم.
اوكي. انا عاوز لو سمحت انا تفضلي تاكد لي تحجز لي 22 واحد. وانا ان شاء الله نجيك بكره.
نعم.
انا نشوف القاعه.
نعم.
ونتفاهموا على الثوم على الثمن يعني على الايجار. وتوريني عندي كل حاجه. اما يعني من فضلك اكد لي 22 واحد تحطوا لي محجوز. اسمي زكريا عثمان.
28 واحد ان شاء الله. ان شاء الله.
تسجل اسمي زكريا عثمان.
نعم 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 نعم.
اوكي
اوكي.
عايزين نعمل عرس وتكون يعني صاله كويسه ومجموعين يعني مطبق. نعاوز نسمع الرجاله ونسال مع بعضنا.
يعني انت شوف القاعه وبعدين نتفاهم على التفاصيل.
لكن يعني هي متاكد منها انت؟ لان انا عايز المهمه عندي انا لازم الرجاله والنساء والحريم يكونوا مع بعضهم. لان نفرق بيناتهم. ما راح تونس عنا عادي.
اها. طيب انت شنو تعمل مع عندك فرقه موسيقيه لو شنو؟
انت عندك فرقه موسيقيه لو عندك
لا لا ما عندي ما عندي.
أنا
انت شنو راح تعمل؟
لا موسيقى تونسيه فلكلور تونسي ورقص وغنى ومغني. انا عندي
يعني احنا لايف ميوزك يعني لايف ميوزك ما مسموح عندنا.
ميوزك معناه ما فيش ما فيش موسيقى
يعني بس الدي جي يعني اللايف ميوزك ما مسموح.
اه لازم تجيب دي جي.
دي جي لو عندك.
اه اوكي اوكي. ولازم نقدر نجيب رقاصة
يعني
تونسي يعني فلكلوري.
فلكلوري يعني ما أعتقد ممكن أخي العزيز.
لا يعني مش يعني محترمة مش رقاصة رقاصة زي مصريين. رقاصة يعني محترمة. يعني الذي بس تقليدي تونسي. هون يعني مش بيش عارة ولا حاجة كويس. محترمة.
طيب طيب والديكور والعشاء وهاي الامور كيف راح
عندك ديكور؟
انا ممكن اعمل لك ديكور يعني راح اشوفك الديكور بس العشاء كيف راح تعمله يعني
لو عندك عشاء لو عندك انت عشاء تقدر تتوظف لي ما
لا لا يعني لما تيجي نتفاهم على التفاصيل.
اوكي اوكي ماشي
الحال. لما تيجي
ناقش معي المشروف ولا عندك مشروف
يعني مشروب شنو تقصد يعني كحول؟
لو في ناس يشرب كحول وفي ناس مش كثير يعني كحول لو مو
لا لا كحول ممنوع عندنا يعني
منع بدء
ما مسموح نهائيا.
اوكي نهائيا. اوكي نجيب مشروب كولا فانتا وجو.
اي نعم
عصير
لانه نعم نعم نعم.
اوكي
لما تجي بكره ان شاء الله
بكره ننظم الامور ان شاء الله.
اي ساعه تجي؟
نجيك ساعه واحده
ان شاء الله.
ان شاء الله واحده بكره. طب اسمح لي اسمك الكامل باش نعرف معك شكون نتكلم لما نيجي.
انا ياسين. ياسين
واللقب
يعني ياسين المفرجي.
المفرجي بارك الله فيك. شكرا سيدي.
وبكره
غدوه ان شاء الله.
ان شاء الله.
السلام عليكم.
حياك الله.
حياك الله. السلام عليكم.
ياسين المفرجي هذا هو الذي يقرأ الأدعية والزيارات في مؤسسة الكوثر. رجاء اعرضوا لنا جانبا من قراءته لبعض الزيارات.
بسم الله الرحمن الرحيم. أزور سيدي ومولاي ومعتمدي ورجواي في آخرتي ودنياي أبا عبد الله الحسين صالة عن نفسي ونيابة عن والدي ووالدي والدي وعن المؤمنين والمؤمنات خصوصا من أوصاني بالدعاء والزيارة.
السيستاني كان على علم ولعدة مرات أبلغوه بالذي يجري في هذه المؤسسة لكنه لم يحرك ساكنة، وكذلك محمد رضا السيستاني. لا فض فوك يا أبا زهير حينما قلت كن صهرا وإن كنت عهرا. إنه يلهو ويختلي نقاط 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 ونسمع عنه أشياء. فماذا قال حسن الكشميري؟ نعم، ولكن هون ما عليك فإنه صهر، ولذا كن صهرا وإن كنت عهرا. أعتقد أن الشهادة واضحة، الذي يفعل هذا يفعل ما يفعل، الحكاية بينة. بهذا انتهت شهادة الشاهد الرابع. شاهدنا الأول محمد مهدي الجواهري، الثاني عبد الحسين أبو شبع، الثالث عباس الخوئي، الرابع حسن الكشميري. نذهب إلى فاصل.
اللهم إني أسألك باسمك يا جليل يا جميل يا وكيل يا كفيل يا دليل يا قبيل يا مديل يا منيل يا مقيل يا محيل سبحانك يا لا الغا يا دليل المتحيرين يا قياس المستغيثين يا صريخ المستصرخين يا جار المستجيرين يا أمان الخائفين يا عون المؤمنين يا راحم المساكين يا ملجأ العاصين يا غافر المذنبين يا مجيب دعوة المضطرين سبحانك يا خلصنا من
الشاهد الخامس إسماعيل مصبح الوائلي من الشباب والكوادر الذين تربطهم بالمرجع محمد الصدر رابطة وثيقة. لن أتحدث عن هذا الموضوع، أترك الصور هي التي تخبركم عن قربه من محمد الصدر وعن مرافقته الدائمة لمحمد الصدر. رجاء اعرضوا لنا الصورة الأولى. الثانية، الذي يرتدي الدشداشة البيضاء، الدشداشة باللون الفاتح، هو هذا إسماعيل مصبح الوائلي. رقم ثلاثة، مباشرة وراء محمد الصدر. رقم 4، رقم 5، 6، 7، 8، 9، 10، 11، 12، 13، 14، 15، 16، 17، 18، 19، 20، 21. أعتقد أن الصور تحكي أكثر من الكلام، قريب ملاصق لمحمد الصدر، وكان جزءا من كوادر مرجعيته، فهو مطلع على كثير من الأمور. والصدريون يتحدثون لأنهم على خلاف مع المرجعيات الأخرى، وخلاف محمد الصدر مع السيستاني أمر يعرفه الجميع. هذا الشاهد الخامس، ماذا يقول في شهادته عبر هذا الفيديو؟
يعني انت تعرف المسألة هناك بالحوزة، اذا يعني اذا اريد نفتح هذا الملف، هذا الملف يعني مقزز، انت تعرف المدارس هناك اكثرها، يعني اغلب المدارس يبعدون عن اهلهم شهر وعشرين يوم واسبوعين، وشباب وتعرفهم بس اكل حلو المؤمنون حلويون، هاي يطلعونها بيناتهم المؤمنون حلويون، ماكو تعرف السكريات منتصعة شو يسوي وهو غريب هناك. تقبل الله العلي العظيم، اقولها وفي قلبي قيح من هالمسألة هذه كثير كثير، مو أقول لك تقبل له عشرات في وقته، وسيد مقتدى الصدر شاهد، وشيخ أوس الخفاجي شاهد، وسيد مصطفى اليعقوب شاهد، وهو إذا تريد يجيب لك أسماء قلهم صحيح لو كذب
شاهدين على شنو؟
نطلع من الحمامات مال المدارس المعممين، معمم فوق معمم.
لا انت لا، هاي كارثه. لحظه
هاي وحده، هاي وحده
شنو؟
اما اللي يجون هاي وحده، اما اللي يجون فهم شغلتهم وين؟ على وحده مثلا الارمله، الوحده المطلقه، يعني عندهم فد امور عجيبه غريبه، بحيث اوقات بالمغرب نشوفهم يعني ياخذون نساء ويروحون بالمقابر يمارسون الزنا، زنا مو هيك محصنات يعني،
معممين
كوارث. انا
معممين
الاسماء معممين
ودا تشهد وذكرت اسماء وناس شاهدوا وياك على هذا الكلام، حي
شاهد
سيد مقتدى شاهد على هذا الكلام.
سيد اقول لك مو هي سيد مقتدى شاهد على ناس هسه عند القيادات بالعشد، وقيادات شايله بنادق، واحنا وهم كانوا يلعبون فوق وفوق ومشناق. دي خليها سكته استاذ قحطان، سد لنا هذا الموضوع، لان هذا موضوع اذا اردت افتحه مو محل الان.
نطلع من الحمامات مع المدارس المعممين، معمم فوق معمم، شو يسوون ذولا معمم فوق معمم؟ الظاهر يسوي له مساج، وإلا شو يسوي معمم فوق معمم؟ شو يسوي يعني؟ الظاهر يسوي له مساج. احمل أخاك المؤمن على 70 محمل، والله حملناكم على كل المحامل بس انتم هتلية وسرسرية، ما خلينا محمل من المحامل إلا وحملناكم عليه. سوينا محامل حديد ومحامل خشب ومحامل بلاستيك ومحامل طابوق، كل شيء سوينا، ومحامل مسلح، ما خلينا نوع من أنواع المحامل ما سوينا، بس يا محمل خليكم عليه توقعون من عنده هتلية. وحق الزهراء هذه حقاق، أنا لا أقسم على ما يقوله إسماعيل مصبح الوائلي، وإنما أقسم على هذا المضمون لأنني مطلع على هذا الحال. هذا الحال الذي يتحدث عنه إسماعيل مصبح الوائلي حقيقة، بغض النظر عن شخص إسماعيل مصبح الوائلي أو أي متحدث آخر، وإن كنت هنا أجعله الشاهد الخامس وأنا أحدثكم عن المستوى الرابع وهو المستوى الواقعي العملي من داخل المؤسسة الطوسية العباسية القذرة. وأنا أقول لكم إن الرجل لم يتحدث عن شيء، ما تحدث به من معلومات هو قليل جدا بالنسبة للذي يعرفه. صحيح الآن هو في موقف مخالف للصدريين، هذه أمور تجري بين كل الناس، لكنني أتحدث عن هذه الحقيقة التي طلب أن يشهد عليها فلان وفلان وفلان، ما سمعتم في حديثه. انطلع من الحمامات ما المدارس المعممين، معمم فوق معمم. هذه القضية كانت في السابق لكنها الآن زادت وزادت وزادت أضعاف مضاعفة. اللواط في الحوزة بعد 2003 صار أضعاف اللواط قبل 2003. نذهب إلى الشاهد السادس وهو أيضا من الكوادر والأسماء المعروفة في أجواء مرجعية محمد الصدر، أسعد الناصري، شيخ أسعد الناصري. رجاء اعرضوا لنا بعضا من صوره التي تحدثنا عن علاقته وارتباطه بمحمد الصدر. اعرضوا لنا الصورة الأولى، هذا هو أسعد الناصري، واعرضوا لنا الصورة الثانية والثالثة والرابعة والخامسة. اعرضوا الآن الفيديو الذي يدلي به في شهادته التي تعرض في هذه الحلقة.
استلم السيد الشهيد السيد محمد الصدر الحوزة أنذاك، وفتح المجال لطلبة الحوزة وللراغبين في الانخراط بالدراسة الحوزوية من مختلف المحافظات أن يأتوا. من هنا ذاك الأمل السابق اللي كان عندي.
شلون توصلت
تلك الفكرة قريب من عنده بها؟
شلون صرت قريب من عنده؟
دخلت الحوزة نهاية 93، دخلت أنا خطيب من هاي الناحية. أول ما التحقت بالحوزة استقريت في مدرسة البغدادي اللي هي كائنة الآن وكانت وما زالت كائنة طبعا في ثورة 20، مجسرات ثورة 20 حاليا، سابقا نسميها فلكة ثورة 20. مدرسة البغدادي شوية بعيدة عن الولاية، وفكرة سيد مصطفى الصدر الأخ والصديق والعزيز الشهيد السيد مصطفى الصدر الابن الأكبر للسيد الشهيد هو أنه لما نبعد طلبة الحوزة الجدد عن الحوزة والمدارس الحوزوية السابقة والتقليدية شوي نبعدهم عن جملة من الأشياء اللي فعلا هي من الناحية التربوية أفضل وأحسن زي. لأن الحوزة كل شيء بيها حقيقة. هاي ملاحظة مهمة، إحنا دخلنا إلى الحوزة بناء أنه مجتمع ملائكي، بس صدمنا بكثير من الممارسات البعيدة عن الأخلاق الحوزوية، بها كثير من الناس الطيبين المخلصين اللي يدورون علم ويدورون أخلاق وكذا، وأكو ناس لا شيء آخر. فهم حتى يبعدوننا من هذول الناس اللي شيء آخر يخلونا مدرسة وحدنا.
شيخنا أنت متعرض إلى صدمات،
نبتعد عن جملة من الملوثات.
أنت متعرض إلى صدمات كثيرة الظاهر بالحوزة أو بتاريخك رجل دين ومعمم.
الكثير نعم، هاي طيب. أولى الصدمات طبعا
زين. قلت لك إحنا سؤال هنا، سؤال هنا
ندخل إلى الحوزة بها كلهم ملائكة على
إحنا راح نجي لكل الصدمات.
هاي المكان شوية بعيد
زين. سؤال هنا
كان متولي عليها أحد الأخوة، كان سؤالي. متولي عليها أحد الأخوة ويعني هو مدير المدرسة بتعبيرنا الحديث، وبعض الطلبة اللي موجودين كانوا، فعرفني هذا المتولي والطلبة الموجودين القلال أني أنا خطيب.
الكلام الذي لم يصرح به بشكل واضح أو أن مجري البرنامج لم يعطه المجال كي يتحدث بصراحة، لقد كتب أسعد الناصري في تغريدة على حسابه على تويتر والذي هو مغلق الآن، لكن التغريدة مصورة وموجودة، رجاء اعرضوا لنا التغريدة التي كتبها أسعد الناصري، سأقرأها عليكم، اتركوا صورة التغريدة على الشاشة. في الحوزة حصلت حالات لواط وزنا بالمحصنات وشرب خمر، أكو ابن مجتهد كانت ميوله مثلية، وأكو نسيب مرجع كذلك، ولا تخلونا نحكي بالأسماء والقلم العريض، خلي يتأدب الذيول ولا يطاولون على توج رأسهم الثوار. هذا الكلام كتبه أيام مظاهرات تشرين، والتأريخ موجود في التغريدة، وأعتقد أن التغريدة كانت واضحة وواضحة جدا. عندي تعليق لكن وقت الحلقة صار طويلا، سأختم بالشاهد السابع. الشهود على اللواط 4 في الشر، وأنا هنا لا أريد أن أقيم محكمة، هذه شهادات لمعرفة ما يجري في كواليس المؤسسة الدينية الطوسية النجفية القذرة. الشاهد السابع محمد الصدر نفسه وهو يتحدث عن سدنة العتبات المقدسة، وبشكل خاص عن سدنة الحضرة العلوية وما يمارسونه من فساد ولواط ومن شذوذ جنسي. هذا قاله في خطبة صلاة الجمعة في مسجد الكوفة بتأريخ 6 ربيع الثاني 1419 هجري قمري. رجاء اعرضوا لنا الفيديو.
حتى أننا لو التفتنا إليهم وتعرفنا على حقائقهم لوجدناهم جميعا إلا من ندر ربما أقل من 1% منهم خوش آزمي إلا باب الجواب. أنا لا أريد أن أستغيب الكل لكن عمومهم ليسوا كذلك. أننا لو تعرفنا على حقائقهم لوجدناهم جميعا إلا من ندر فسق فجر شاربوا الخمر وزنات وأهل لواط ويأكلون المال الحرام ويخدعون الزوار بمختلف أنواع الخداع لمجرد الحصول على المزيد من المال.
هذا الذي تحدث به محمد الصدر نحن نعرفه، كان موجودا في العتبات المقدسة قبل 2003، لكنه زاد وبنحو فاحش وفاحش جدا بعد 2003. الذين يعملون في العتبات المقدسة خصوصا في العتبة العلوية الذين يتحدث عنهم محمد الصدر في خطبته هذه، هؤلاء من العوائل النجفية المعروفة، وتربطهم بالمرجعية وبأصحاب العمائم مصاهرات وقرابات و فهم جزء قريب جدا من أجواء المرجعية وجزء ملاصق للمؤسسة الدينية. محمد الصدر لو كان يتحدث عن مفاسد الحوزة لقال هذا الكلام وقال أكثر منه. الفساد هو الفساد، مثلما قلت لكم النجف مدينة اللواط الأولى في العراق، وهؤلاء كلهم يتحدثون عن النجف. الجواهري، محمد مهدي الجواهري، عبد الحسين أبو شبع، عباس الخوئي ابن المرجع الخوئي ابن الإمام الخوئي، حسن الكشميري أخو مرتضى الكشميري، صهر السيستاني، إسماعيل مصبح الوائلي، أسعد الناصري، من الشخصيات القريبة من محمد الصدر. محمد الصدر بنفسه يتحدث، وبعد ذلك يقولون لكم من أنني مدفوع من جهات أجنبية. هؤلاء مدفوعون أيضا من جهات أجنبية. ما هو هذا الواقع؟ واقع قذر ونتن. وقت الحلقة صار طويلا، سأطوي كشحا عن بقية الكلام كي أعود إليكم في حلقة يوم غد لأحدثكم عن المستوى الخامس من مستويات الشذوذ الجنسي الذي ينتشر في هذا المذهب النجس القذر. إنني أتحدث عن المذهب الطوسي، مذهب مراجع حوزة النجف وكربلاء الطوسية. نلتقي غدا إن شاء الله تعالى. أقول لأخوتي وأخواتي وأبنائي وبناتي من غير الطوسيين اللعناء ومن غير أتباعهم الديخيين الخوثان الثولان الأغبياء، أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.